سحيرا والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن الليلة بحول رب الأرض والسماوات على موعد مع اللقاء 97 من لقاءات برنامجنا الهادف جبريل يسأل والنبي يجيب، الذي أقدم فيه شرحا للدين كله بفضل الله جل وعلا. ولقد تحدثت عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ثم تحدثت تفصيلا عن الركن الثاني ألا وهو الصلاة، وها نحن بحول الله نتحدث تفصيلا عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند حكم زكاة الركاز والمعادن، فتعالوا بنا لنتعرف أولا على معنى الركاز في اللغة والاصطلاح. الركاز في اللغة هو كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وقيل هي المعادن، وقيل هي المعادن. ولا شك أن القولين تحتملهما لغة العرب، لأن كل من الكنوز المدفونة في الأرض والمعادن مركوز في الأرض، أي ثابت في الأرض، من ركزه يركزه ركزا أي دفنه أو إذا دفنه. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الركاز هو ما دفنه أهل الجاهلية أي قبل الإسلام، ويطلق على كل مال، ويطلق على كل مال على اختلاف أنواعه، إلا أن الشافعية خصوا إطلاق الركاز على الذهب والفضة دون غيرها من الأموال. أما الأحناف فقد أطلقوا اسم الركاز على المعادن والكنوز. طيب، هذا هو معنى الركاز لغة واصطلاحا. ما حكم الزكاة في الركاز؟ الركاز ملك لمن يجده، ويجب عليه أن يخرج فيه الخمس، وسأفصل الآن إن شاء الله تعالى. استدلوا بقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الآية في سورة الأنفال. واستدلوا بهذا الحديث العمدة في هذا الباب والذي سأستشهد به الليلة كثيرا، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. ونقل الإجماع على ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام والإمام البغوي وابن المنذر وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع. معنى الحديث إيه؟ العجماء جبار، أي ما تحدثه البهيمة العجماء، وسميت بالعجماء لأنها لا تبين لا تتكلم لا تفصح، فما تحدثه البهيمة العجماء من تلف أو ضرر فهو هدر لا ضمان فيه إذا لم يكن معها مالكها. فإذا كان معها مالكها فعليه ضمان ما أتلفه. هذا معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجفاء جبار والبئر جبار، أي البئر الذي يحفرها الرجل في ملكه أو في أرض الموات، موات يعني ليست ملكا لأحد، ثم يسقط في هذا البئر الذي حفره هذا الرجل إنسان فلا ضمان فيه. هذا معنى والبئر جبار. وكذا المعدن جبار، فإذا حفر الإنسان في ملكه أو في أرض الموات ليست ملكا لأحد ليستخرج ما فيها من الذهب والفضة ونحو ذلك من المعادن، فوقع في هذا الحفر إنسان أو انهار على من يحفره فلا ضمان فيه إذا كان في ملكه أو في أرض الموات ليست ملكا لأحد. أما إذا حفر في طريق عام للناس ووقع في هذا البئر أو في هذه الحفرة إنسان فمات، فديته على عاقلة من حفر، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث أن في الركاز الخمس، وذكرت أن الركاز هو المال المدفون من دفن الجاهلية، وهو كل ما خرج من ثروات الأرض المدفونة في باطنها، والزكاة فيه وقت استخراجه، وسأبين إن شاء الله الزكاة فيه وقت استخراجه من باطن الأرض، بمعنى أنه لا ينتظر حتى يحول حول هجري كامل على هذا الذي خرج من باطن الأرض. ولا شك ولا ريب أن تحديد الخمس في الركاز والمعادن لكثرة نفعه، نعم لكثرة نفعه ولسهولة أخذه بلا تعب ولا مشقة ولا عناء. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، لو أخرجت الأمة المحمدية فقط زكاة الركاز كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى وزكاة المعادن، أقسم بالله لن تجد بين ظهرانيهم فقيرا واحدا أبدا، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة وقد ذكرته آنفا للتو: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد ما دفن في الجاهلية، لكونه صلى الله عليه وسلم انتبه للمعاني عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما وجعل لكل من الركاز والمعدن حكما، ولو كان الركاز والمعدن بمعنى واحد لجمع النبي عليه الصلاة والسلام بينهما وقال والمعدن جبار وفيه الخمس، لكنه لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام، أو قال الركاز جبار وفيه الخمس، فلما فرق صلى الله عليه وسلم بينهما دل على التغاير بينهما بين الركاز وبين المعدن. فلا خلاف بين أهل اللغة في أن الركاز هو ما دفن في الجاهلية فيقتصر عليه، وهذا هو مدلول الحديث بيقين، واختلفوا في غير الركاز. خلي بالك من الدقة، مسائل الفقهية دقيقة. فمدلول الحديث بيقين في الركاز واختلفوا في غيره، ومحتمل، فلا يثبت كونه ركازا إلا بدليل. فالمال إذا كان من مال الجاهلية المدفون فالظاهر أنه لم يملكه إلى أن يجده، ومن ثم لا يكون لقطة بخلاف غيره. طب ما هو المقدار الواجب في ركاز الذهب والفضة كما أطلق الشافعية على اسم الركاز أنه مخصوص في الذهب والفضة، يجب في ركاز الذهب والفضة الخمس بإجماع، حديث واضح وصريح، ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وغيره. طيب هنا سؤال، هل يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة؟ هل يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة؟ والجواب لا يشترط أن يكون الركاز من الذهب والفضة، بل يخمس كل ما وجد في باطن الأرض من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو قول قديم للإمام الشافعي. استدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. إيه وجه الدلالة بالحديث؟ أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس يدل على عدم اختصاص الركاز بالذهب والفضة، فاسم الركاز اسم عام لكل ما دفن في الأرض ووضع في الأرض، فالواجب أن يحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. طيب ما هو نصاب زكاة الركاز؟ سؤال مهم، والجواب لا نصاب في زكاة الركاز. انتبهوا يا إخواني ويا أخواتي، لا نصاب في زكاة الركاز، وهو مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، وهو قول للشافعي في القديم كما ذكرت، وبهذا القول قال أكثر العلماء من القدامى والمعاصرين. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكرته مرتين: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. أي وجه الاستشهاد بالحديث في هذا الموضع؟ أن عموم الحديث يدل على أنه لا فرق في وجوب الخمس في الركاز بين أن يبلغ نصابا أو دون أن يبلغ النصاب، وإنما هو مال يجب فيه الخمس ويجب تخميسه، فلا يعتبر له نصاب كمال الغنيمة. طب مسألة أخرى مهمة متعلقة بهذا، هل يشترط مرور حول في زكاة الركاز؟ والجواب لا، قد ذكرت ذلك آنفا، لا يشترط مرور الحول في وجوب زكاة الركاز، ولكن بمجرد تملكه والحصول عليه يجب أن تخرج فيه الخمس للحديث الذي ذكرت آنفا. فعموم الحديث يدل على عدم اشتراط الحول، وأنه يجب إخراج الخمس من الركاز في حال استخراجك وتملكك لهذا الركاز. هناك إجماع على ذلك، نقله الإمام الماوردي والإمام النووي والإمام البغوي والإمام العراقي والإمام ابن حجر والإمام الشوكاني وغيرهم، وقالوا الركاز يحصل بلا كد ولا عناء ولا تعب، مال مدفون في الأرض والنماء فيه متكامل. وقد ذكرت آنفا أن ما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، ما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول، فإن الحول مدة محددة معينة مضروبة لتحصيل النماء في المال كزكاة المال وزكاة الفلوس وزكاة الزروع والثمار كما بينا في الدروس الماضية. طب هنا مسألة مهمة جدا ورقيقة أيضا وفي غاية اللطافة، هل مصرف زكاة الركاز هو مصرف الزكوات الأخرى؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه مصارف الزكاة الثمانية المعروفة. فهل زكاة الركاز تخرج كذلك كسائر الأموال الزكوية لهذه الأصناف الثمانية؟ والجواب لا يشترط، زكاة الركاز تصرف في مصالح المسلمين ولا تختص بالأصناف الثمانية الواردة في الآية المذكورة أنفا، وهذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة، بل هو قول للشافعية واختيار ابن حزم وغيره. ده كلام جميل، ده في سعة وبركة. استدلوا بالآية التي ذكرتها آنفا، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قالوا الركاز في معنى الغنيمة. واستدلوا بحديث أبي هريرة المذكور، العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. كلمة الخمس، ال في الخمس للعهد، ال للعهد اي الخمس المعهود والمعروف في الاسلام، وهو خمس الغنيمه الذي يكون فيئا ويصرف في الخدمات العامه والمصالح العامه للمسلمين. هذا باختصار شديد جدا حكم زكاة الركاز. طيب تعالوا بنا للشق الثاني، ألا هو زكاة المعادن. ما هو المعدن لغة واصطلاحا؟ المعدن في اللغة مشتق من عدن المكان، عدن المكان أي أقام به، ومنه سمي المعدن، وهو المكان الذي يثبت فيه الناس ويقيمون فيه صيفا وشتاء. هذا هو المعدن في لغة العرب. واصطلاحا المعدن هو اسم لكل ما فيه شيء من الخصائص التي ينتفع بها، كالذهب والفضة والياقوت والزبرجد والزجاج والزئبق والقار والفحم والبترول النفط وما أشبه ذلك، فيها مركبات غير عضوية توجد في الأرض وقد تطلق على الحفريات المختلفة. المعادن من ناحية جنسها يا إخواني وأخواتي ثلاثة أنواع، أرجو أن تنتبهوا معي. المعادن ثلاثة أنواع. النوع الأول نوع جامد، نوع جامد في صلابة وقوة ويطوع وينطبع بالنار، تتحكم فيه وتطوعه بالشكل الذي تشاء وتريد بالنار، كالنقدين الذهب والفضة، كالحديد، كالرصاص إلى غير ذلك. هذه الأنواع التي تندرج تحت النوع الأول من أنواع المعادن تقبل الطرق وتقبل التشكيل، ويستطيع الإنسان أن يصنع منها ما يشاء. طيب النوع الثاني من أنواع المعادن نوع جامد، جامد لا ينطبع بالنار ولا يطوع بالنار ولا يشكل بالنار، كالجص، هو نوع من أنواع الحجارة وغير ذلك. النوع الثالث هو ما ليس بجامد كالقير كالنفط كالزئبق. وتنقسم المعادن من ناحية استخراجها من باطن الأرض إلى قسمين. القسم الأول هو المعدن الظاهر، معدن ظاهر يخرج من الأرض بلا معالجة. نعم، المعالجة فقط في تحصيله وإعادة إنتاجه كالنفط والكبريت ونحو ذلك. يبقى معدن ظاهر يخرج بلا معالجة، لكن تكون المعالجة في إعادة وصياغة إنتاجه لتحويله مثلا من خام إلى سائل أو نحو ذلك. أما القسم الثاني هو المعدن الباطن، وهو ما لا يخرج من باطن الأرض إلا بمعالجة كالذهب والفضة والحديد والنحاس. طيب، يبقى هذه أنواع المعادن. حكم زكاة المعادن إيه؟ يجب إخراج زكاة المعادن في الجملة، يجب إخراج زكاة المعادن في الجملة. واستدلوا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا شك ولا ريب أن المعادن تخرج لنا من الأرض. نقل الإجماع على وجوب إخراج الزكاة في المعادن في الجملة، نقل الإجماع على ذلك الإمام العراقي والإمام النووي وغيرهما. طيب، ما هي صفة المعادن التي تجب فيها الزكاة؟ والجواب: اختلف أهل الفقه وأهل العلم في صفة المعادن التي تجب فيها الزكاة على أقوال. أقواها أنهم قالوا يشترط في المعادن الذي تجب فيها الزكاة أن تكون من الذهب أو الفضة. قصروا المعادن التي يشترط فيها الزكاة أو تجب فيها الزكاة على أن تكون من الذهب والفضة. هذا مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة، واختاره بعض أهل العلم من المعاصرين. ليه؟ قالوا لأنه حق يتعلق بالمستفاد من الأرض، فاختص بالأثمان. وقالوا الأصل عدم الوجوب، أما الذهب والفضة فقد ثبتت الزكاة فيهما إجماعا. سبحان الله، قالوا الأصل عدم الوجوب، أما الذهب والفضة فقد ثبتت فيهما الزكاة إجماعا، وقد بينا ذلك بالتفصيل. قالوا هناك إجماع على ذلك ولا خلاف فيه، والأصل في أموال العباد التي قد دخلت في أملاكهم وصارت في حوزتهم بأي وجه من الوجوه المقتضية للتملك، الأصل في أموالهم هو الحرمة. نعم، لا يجوز أخذ شيء منها إلا بطيب نفس صاحبها ومالكها. هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا لا لا، لا يشترط أن يكون المعدن من الذهب والفضة، لا يشترط، بل هو يعم كل ما وجد في الأرض مما له قيمة، وهذا هو ما أدين الله به. لا يشترط أن يكون المعدن من الذهب والفضة، بل هو يعم كل ما وجد في باطن الأرض مما له قيمة من الجواهر والذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والقار والنفط والكبريت ونحو ذلك. هذا مذهب الحنابلة، وهو قول للإمام الشافعي في القديم، واستدلوا بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا خارج من الأرض، فتجب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض، ولم يختص أو لم يخص الدليل الشرعي نوعا دون نوع آخر. فكل ما خرج من الأرض معدن فتعلقت الزكاة بالخارج منه كالأثمان. وقالوا إنه مال، إنه مال لو غنمه لوجب عليه فيه الخمس، فإذا أخرجه من معدن وجبت فيه، أي في هذا المال من المعادن، الزكاة كالذهب، فهو مال يقوم بالذهب والفضة، وهو خارج من الأرض ومستفاد من الأرض، فتجب فيه الزكاة، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، المهم أنه خارج من باطن الأرض، فلا فرق في المعنى بين المعنى بين المعادن الجامدة والمعادن السائلة، ولا بين ما يصهر ويطوع وما لا يصهر وما لا يطوع بالنار، فلا فرق بين الحديد والرصاص وبين النفط والكبريت، فكلها أموال خارجة من باطن الأرض لها قيمة معتبرة جدا عند الناس. طب ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة المعادن؟ الواجب في زكاة المعادن ربع العشر، هذا مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية على الصحيح، وهو قول الأكثرين من أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكرته مرارا، وهو عمدة في هذا الباب الليلة، الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. إيه وجه الدلالة؟ أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أن الركاز ليس بمعدن من جهة الاسم، وأنهما مختلفان في المعنى، فدل ذلك على أن الخمس في الركاز لا في المعدن. والوجه الثاني لهم أن الركاز من الركز والمعدن ثابت وليس بمركوز، فلم يدخل في حكم الركاز. واستدلوا مراد البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخير وعلقمة ابن علاثة أو علاثة. إيه وجه الاستشهاد بالحديث ده؟ أنه صلى الله عليه وسلم دافعها إلى المؤلفة قلوبهم وحقهم في الزكاة لا في الخمس، فتعين أن يكون الواجب ربع العشر. استشهاد لطيف. قالوا إنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربة، فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له، فهو زكاة ويجب فيه ربع العشر. طيب هل يشترط النصاب في زكاة المعدن أو المعادن؟ نعم، يشترط في وجوب زكاة المعادن أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب أي نصاب الذهب والفضة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم، وقد ذكرناه قبل ذلك في أبواب الزكوات الأخرى، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهاتوا صدقة الرقة، والرقة هي الدراهم المضروبة من الفضة، من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وجه الاستشهاد بالحديث عموم هذه النصوص في اشتراط بلوغ النصاب. وزكاة المعادن واجبة من باب شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، وكذلك من باب مواساة الفقراء الذين يحتاجون إلى هذا، فاعتبر لها النصاب كسائر الزكوات الأخرى. ثم قياسا على اشتراط النصاب في زكاة النقدين، وهنا أيضا سؤال مهم طرحناه في زكاة الركاز: هل يشترط في زكاة المعادن مرور حول؟ والجواب: لا يشترط مرور حول هجري كامل في زكاة المعادن إذا وجدت، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال عامة أهل العلم. ليه؟ لأن الحول، ضرب الحول لإخراج الزكاة بعد مروره، المراد منه كمال النماء للمال الذي سيزكى. أما إذا وجد المعدن فوجوده بمجرد وجوده يتكامل النماء فيزكى بمجرد تملكه والحصول عليه، ولا يعتبر فيه الحول، هو مال مستفاد من الأرض، لا يعتبر في وجوب حقه مرور حول هجري كامل كزكاة الزروع والثمار والركاز. طيب، ما هي مصارف زكاة المعادن؟ مصارف الزكاة، مصارف الزكاة 8 المعروفة، هذا مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة، وهو القول الصحيح عند الشافعي، قال أنه حق واجب فيما يستفاد به مما يخرج من باطن الأرض، فأشبه الواجب في الثمار والزروع، وأنه مثل الزكاة، فمحمله محمل الزكاة، فكل ما خرج من المعادن من باطن الأرض بكل أنواعها يصرف في مصارف الزكاة 8. وأؤكد، لو أخرجت الأمة من هذه الخيرات والكنوز التي أنعم الله عز وجل بها عليها من البترول والذهب والفضة والجواهر والأحجار الكريمة واللؤلؤ إلى غير ذلك، والحديد والرصاص والنحاس والزئبق، لو أخرجت الأمة الزكاة في هذه الأموال ما وجدت بين أظهر المسلمين فقيرا واحدا، فهذا حق لله تبارك وتعالى، ثم هو حق للفقراء والمساكين، وجميل أن مذهب جمهور أهل العلم في أن زكاة المعادن تصرف في المصارف الثمانية التي أوجب الله جل وعلا خروج الزكاة فيها، في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولسه في حد باقي، خلاص سيأخذ الكل وسينعم الجميع، فالله تبارك وتعالى هو المنعم والمتفضل بهذه الأموال وبهذه النعم، والذي أخرجها لكم من باطن الأرض ورزقكم بها، فوجب أن نؤدي شكر هذه النعمة وأن نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، وأن نخرج حق الفقراء والبؤساء والمساكين وغيرهم من المذكورين في مصارف الزكاة. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنكتفي الليلة بهذا القدر، ولنواصل السير إن شاء الله تعالى في هذا البستان اليانع الماتع، في بستان الفقه بدليله من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبتقديم الدليل الراجح دون تعصب لمذهب من المذاهب أو لقول إمام من الأئمة، بل نقدم الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أئمة الفقه وأهل العلم من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة المعتبرة وغيرهم. والله تعالى أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بمراده ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حاجة